السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. حياكم الله جميعا. بالأمس بقي عندي عائشة وأم محمد ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهما. عائشة تقول عندها بنت عمها تريد الخلع من زوجها، تقول والسبب بأنها زوجت غصبا عنها، تقول ما حكم ذلك؟ أولا أخت الفاضلة، بالنسبة للفرقة بين الزوجين على أنواع. النوع الأول الفرقة بالوفاة، يحصل فرقة بين الزوجين بالوفاة إذا توفي أحدهما. الثاني الفرقة بالطلاق، أن يقوم الزوج فيطلق زوجته، هذه فرقة. الثالث الفرقة بالخلع، وهي أن تطلب المرأة الخلع من زوجها على عوض، يعني على المهر. والرابع الفسخ، وهذا يكون بأمر الحاكم، بأمر القاضي. فبالنسبة للخلع مشروع ولله الحمد والمنة، لقول الله عز وجل، فإن قال جل وعلا فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فيما افتدت به يعني المرأة تفتدي نفسها بالمهر، مثلا ترجع المهر لزوجها، أو مثلا تدفع حسب طلبه مثلا مبلغا معينا، فيفارقها، ويكون الفراق هنا بائن، بينونة صغرى، يحق له أن يراجعها فيما بعد، لكن بعقد جديد، بمهر جديد، وبجميع شروط العقد. طبعا هذه متى يباح الخلع؟ يباح الخلع إذا تعسرت الحياة بين الزوجين، يعني ما يمكن أن تكون الحياة مستقرة بينهما، يعني مثل كأن تكره المرأة زوجها لدينه، رجل لا يصلي ولا يصوم مثلا، ورجل مثلا يرتكب المحرمات، يعاقر الخمرة، أو يشرب يأكل مخدرات، أو يمارس البغي الزنا والعياذ بالله، يحق لها أن تطلب الطلاق. كذلك إذا حصل بأن غصبت على هذا الرجل والحياة ما استمرت معهما، يعني على وفاق وعلى يعني شيء من الأمور التي هي عليها أغلب حياة الناس، فيحق لها أن تطلب الخلع، ويجب على زوجها أن يستجيب لذلك. أما إذا كان ما في سبب مقنع، لا شرعي ولا يعني دنيوي، فيحرم على المرأة أن تختلع. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام المختلعات هن المنافقات، ويقول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس، يعني ما في سبب، فحرام عليها رائحة الجنة. أما إذا كان في سبب، وهذا السبب مقنع، سبب مسوي، يعني سبب سائغ ومقنع، يحق لها أن تطلب الخلع، وهذا أمر مشروع ولله الحمد والمنة. طيب نأخذ هذه المجموعة. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
العفو شيخ، عندي بعض الأسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، عندي قطعة أرض يعني اشتريتها من 7 سنوات ولكن ما استطعت أن أبنيها، فهل عليها زكاة؟
أنت يعني للبناء هي؟
هي المفروض أنه نبنيها، نعم، ولكن يعني حالة الظروف دون أن نبنيها.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، إذا شخص مر بضائقة مالية وحاول شخص آخر أن يساعده، ولكن هو ما يعرف هل يعني مال الشخص الثاني حلال أم حرام، فهل يجوز أن يأخذه أم عليه أن يتحرى طبيعة هذا المال؟
طيب
شكرا جزيلا.
مرحبا أختي. أم مهرة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أبغى أسأل عن الخلخال الذهب في الرجل، هل هو حلال أو حرام؟ وفي المولود كيفية التكبير في الأذن؟
الأذان قصدك ها؟
وشو الفرق ما بين صلاة الشروق وصلاة الضحى؟
طيب يا مهرة.
مشكور.
مرحبا. أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندكم سؤال شيخ.
تفضلي.
عندما يطيب الرجل المحرم قبل لبس ملابس الإحرام، هل يجوز بعدها أن مس الطيب ملابس؟
يتطيب الرجل قبل الإحرام؟
أي نعم.
أي طيب. سؤال آخر.
ماء زمزم لما شرب له، هل يجوز في هذا الوضع وأنا أشرب أدعو لغيري؟
نعم.
والسؤال الثالث.
نعم.
حديث الرسول يقول أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة، يقصد فيها يوم عرفة ولا ليلة عرفة؟
شاء الله.
الله يعطيك العافية.
يعافيكم مرحبا. أمة الله.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي مجموعة من الأسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول يا شيخ، كنت يومين اللي فاتوا صايمة وأنا عندي وسواس في الصيام، فعند الإمساك لما مسكت أحيانا نكتب الساعة كم، لأن عندي وسواس، وكنت جالسة في برنامجك في الإعادة، فجيني وسواس يقول لي لا أنت إمساكك غلط والساعة تبدأ غلط لأنك كنت مركزة مع البرنامج مش مركزة في الإمساك بتاعك، وعندي وسواس مانيش عارفة يا شيخ كيف نتخلص منه، ما عرفتش اليوم هذا عاودة وانا من
عاودة.
طبعا
علم بأن
الفترة هذه
نجحت
في نفسي
هذا
السؤال. واضح هنا. عندي سؤال ثاني. نبيك تصلي في قضية الإمساك. أنا في الصيام ينوي مثلا غدوة نصيم قضاء رمضان، ينوي من الفعل إني بصيم، بعدين قبل الفجر هيك زي ما تقول ربع ساعة ونحكي نمسك نستحضر نية الإمساك، نقول لنفسي الآن سأمسك، الآن سأبدأ في الصيام، سأبدأ في الإمساك، هل هذا صحيح ولا مجرد الكف عن الأكل والشرب هذا يعتبر إمساك؟ أنا بدك تفصلي في الموضوع هذا يا شيخ.
إن شاء الله.
كم سؤالي؟
إيه مفهوم هنا.
السؤال اللي بعده، ندي لو صليت الضحى قبل ظهر بعشر دقائق يجوز أو خلاص معش؟
إن شاء الله.
ونبي أفضل وقت لأذكار المساء، هل قبل المغرب مباشرة أم بعد العصر أفضل وقت للأذكار؟
أبشري يا أمة الله، تسمعين الجواب إن شاء الله.
شكرا بارك الله.
محمد.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام.
الله يسلمك. عندي سؤال، كم سؤال جزاك الله خير.
تفضل يا محمد.
عندي سؤال الأول، أنا مسافر ومسافر من المنطقة اللي وهذا تقريبا المسافة طويلة تقريبا 100 كيلو ولي أقصر، ولقيت جماعة يصلوا صلاة العشاء والتحقت معهم فكتبوا يصلوا صلاة المغرب وأنا عليه قصر، كيف يكون؟
أنت تريد تصلي العشاء؟
هم يصلوا العشاء وأنا عليه صلاة المغرب قصر.
إيه.
فالتحقت معهم في المسجد على الشارع، المسجد على الشارع العام، وأنا مسافر المنطقة اللي وها.
وأنت ما صليت المغرب ها؟
لا أنا مسافر نية القصر يعني أقصر.
اي المغرب ما تقصر طبعا.
لا المغرب ما تقصر، بس الجماعه اللي التحقت معهم قلت لهم يصلوا العشاء
ان شاء الله. تسمع الجواب.
وسؤال الثاني، الله يسلمك، صلاه الوتر مرات اخر الوتر لاخر الليل وانا معني مكحله
اخر الليل،
يعني اصلي الغيام اخر الليل.
ايوه.
ومكر حتى يدر علي الصبح.
يعني وانت يعني يدخل عليك الصبح وانت تصلي؟
لا يعني أقوم آخر الليل مشان أصل الغيام، هي قبل يدنا الصبح بساعة تقريبا.
طيب.
فأني أنام على الصلاة، أقوم إلا أسمع أذان الصبح.
إيه تنام يعني حتى تسمع الصبح.
نعم.
إن شاء الله يا محمد.
زين، وإذا سمحت يا شيخ، عندي الله يسلمك، أني عندي معاشرة الزوجة.
إيه.
سريع القذف. واستخدم تاجر القذف، هل قايل ولا غير قايل؟
وش تستخدم؟
استخدم يعني ليجي الغث اني ماني شايف مغرفه بسرعه.
تستخدم ادويه يعني؟
ادويه.
اي طيب يا محمد.
طيب احسنت يا دكتور، جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا مرحبا.
الله يحييك.
ام محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك دكتور؟ عساك طيب.
مرحبا اختي، اهلا وسهلا.
الله يخليك. البارحه كنا احنا مسافرين، كنا في مطار لندن. وكنت على جارته يعني ما قدرت اصلي، المفروض نصلي في المغرب والعشاء بالطياره. بس صارت عندي نجاسه، وصبحنا صرت نفس الشيء في الطياره للفجر، يعني ما صليت لا المغرب ولا العشاء ولا الفجر. اليوم الصبح وصلنا الساعه 10، صليت المغرب والعشاء وصلاه الفجر. هل صلاتي صحيحه؟
طيب يعني ممكن اسال، سامحيني، يعني ايش النجاسة؟ يعني بول مثلا طفل ولا شيء؟
بول اي.
طيب ليش ما غسلتي؟
غسلت لوثة ملابسي يعني تعرف؟
اي طيب.
يعني شلون اغسل لوثة ملابس؟
هي ولدي. طيب يا ام محمد، تسمع الطفل صغير
يعني
ولا كبير؟
يعني شفت روحي بنجاسة ما قدرت اتوضا وانا كنت بالطياره.
الطفل صغير ولا كبير؟ كم عمره الله يصلحه؟
نعم.
الطفل كم عمره الله يصلحه؟
لا يعني مثل ما يقول، يعني انا
تبولت
في نفسي.
ها طيب ام محمد، ان شاء الله تسمعين الجواب.
شكرا جزاك الله.
مرحبا اختي. مرحبا. السلام. أبو سالم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
كيف حالك؟
طيب. مرحبا.
الله يحييك. شيخ عندي سؤالين بخصوص الله يسلمك اللي هو لبس الخاتم العقيق.
كيف؟
العقيق الخاتم.
أي لبس خاتم العقيق أيوة.
إيه هل هو يعني في فائدة أو إنه مثلاً هل يجوز الرجل يلبسه؟
طيب.
والسؤال الثاني الأطفال مثلاً أنا صار لي الحين في البيت والأطفال مثلاً يمرون من قدامي فهل الصلاة تنقبل الصلاة ولا لا إذا الأطفال الصغار؟
مش بالغين ها؟
لا يعني 4 سنوات 3 سنوات.
إن شاء الله يا أبو سالم. تسمع الجواب إن شاء الله.
إن شاء الله.
طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع للأخت أمة الله بالأمس، لا عفوا أم محمد. أم محمد بالأمس تقول بأنها ناوية الحج ويعني تسأل عن استعمال الصابون المعطر اللي موجود في الأسواق، تقول ما الحكم؟ أم محمد أسأل الله تعالى أن ييسر حجك، تروحين إن شاء الله وترجعين سالمة وغانمة وحجة مقبولة ومبرورة. أول الأخت الفاضلة، بالنسبة لاستعمال الطيب والعطر هذا أثناء الإحرام، قبل الإحرام يسن للإنسان أن يغتسل وتطيب، حتى لو استعملت أنت الصابون المعطر أو الشامبو المعطر قبل الإحرام، يعني في بيتك أو مثلا عند الميقات إذا كنت رايحة بالسيارة مثلا يجوز تستعملين الصابون وتستعملين الشامبو المعطر. أما إذا أحرمتي قلت لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج أو لبيك اللهم حج وعمرة، تمتنعين عن كل شيء اسمه طيب، تمتنعين عن كل شيء اسمه طيب. بالنسبة للصابون المعطر وبالنسبة للشامبو اللي فيه عطر وبالنسبة لمعجون الأسنان في كلام لأهل العلم، من أهل العلم من يمنع يقول هذا طيب، والحاج لو المحرم لو استعمله فإنه يترفه وعليه فدية، ومن أهل العلم من يقول لا، الصابون أصلا يعني وضع لإزالة الأوساخ وللتنظف، فالعطر اللي فيه ما يقصده الحاج والمحرم، كذلك الشامبو وكذلك معجون الأسنان، فيرون بأنه يعني ليس من محظورات الإحرام، قالوا إنما المقصود الطيب العطر المعروف. ولكن أخت الفاضلة خروجا من الخلاف حتى لا يدخل الإنسان في الوسوسة وحتى لا يقول والله ما أدري عن حجي وكذا يبدأ يوسوس للشيطان يبتعد عنه، والمسألة سهلة، يعني استعمال الآن فيه صابون غير معطر موجود وفي شامبو غير معطر وفي معجون أسنان غير معطر وفي أدوات التنظيف هذه كثيرة غير معطرة فيستخدمها الحاج. وبعدين مسألة الإحرام يعني العمرة الآن في الطائرة ما تستغرق نصف نهار، إذا سافرت من هنا لمكة مثلا مدة 2.5 ساعة 3 ساعات قدامكم 1.5 ساعة أو 2 ساعة مثلا، هذه العمرة، وبعدها تحلين الحمد لله وتستعملين الصامبو عفوا الشامبو والصابون. أيضا في مكة في الحج يوم 8 عندك 8 و9 يومين بس، إذا حرمت يوم 8 تمتنعين عن الصابون وعن الشامبو، و9 كذلك يوم 10 يوم العيد إذا رميتوا جمرة العقبة خلاص حل لكم كل شيء ولله الحمد، ما عدا النساء يعني فيما يتعلق بالجماع تطيبين بعدها مباشرة، يعني قصدي تغتسلين بالصابون المطيب أو بالشامبو والرجال يتطيبون ولله الحمد. فخروجا من الخلاف ابتعدي عنه الله يرضى عليك. أمة الله تقول عندها قطعة أرض شاريتها من 7 سنوات ناوية أن تبيعها، تقول ما استطعنا عفوا تقول ناوية البناء ما استطعنا يعني البناء إلى الآن، تقول عليها زكاة؟ لا يا أخت الفاضل ما عليها زكاة، أي عقار يشتريه الإنسان للتملك أو للاستثمار ما في زكاة، أي عقار أرض ولا بستان، طبعا البستان مقصود فيه الأرض وليس الشجر، عليه زكاة ثمر وكذا. أنا أتكلم عن العقار، خلونا في العقار، الأرض مثلا أو دكان أو بيت أو برج أو عمارة الإنسان لم ينويها للبيع وإنما للسكنة أو الاستثمار ما فيها زكاة في أصلها، وإنما الزكاة مثلا إذا كان عندك بيت مأجرته الأجار الذي يأتيك إذا حال عليه سنة هو الذي يزكى، أما أصل البناء ما يزكى، أصل الأرض ما يزكى. عموما الأرض اللي أنت شاريتها لأجل البناء وما استطعت تبرينها ما عليك زكاة فيها والحمد لله. أمة الله تقول إذا كان شخص في ضائقة مالية وأراد شخص أن يساعده هل يلزم أن يفتش ويسأل يقول من وين هذا المال، من حلال أم حرام؟ أخت الفاضلة لا، ما يلزمه ذلك، لا يلزمه أن يسأل ولا يفتش ولا ينقب ولا يستفسر ولا يعني يبحث، هذا كله من التنطع فإذا أراد شخص أن يساعد شخصا آخر ما يحتاج أنه يقول له من وين جبت المال هذا، إلا إذا كان والله متيقن أن هذا المال من خمر ولا من مخدرات ولا من بغاء ولا من بيع محرمات، الورع أن يترك هذا، الورع أن يترك هذا. أما والله ما تبين للشيء ما عليه شيء أخت الفاضلة لو أخذه، وعندنا قاعدة فقهية أن الحرام لا يتعدى ذمتين، الحرام عليه هو، أما أنا كشخص مستفيد ما عليه شيء. أم مهرة بارك الله فيها تسأل عن الخلخال في الرجل من الذهب، تقول حلال؟ يجوز، يجوز للمرأة أن تلبس الخلخال في الرجل من الذهب من الفضة من أي نوع من أنواع هذه يعني الثمينة، يجوز يجوز بشرط أن لا يكون له جرس، وإذا كان له جرس ما تضرب برجلها حتى يسمع الرجال إذا مرت بالرجال، أما أن تلبس بين النساء ما في شيء، ولذلك قال جل وعلا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، والزينة المقصود فيها الخلخال، فالله عز وجل ما حرم الخلخال، حرم طريقة الضرب، يعني لما تمر المرأة وتضرب برجلها فيصدر صوت من هذا الخلخال يسمعه الرجال فيحرك الساكن، يحرك الساكن وربما والعياذ بالله يقود إلى شر. فالمقصود ما في بأس يا أخت الفاضل تلبس المرأة الخلخال أو السلاسل في رجلها، ما في بأس، المرأة مأذون لها باستعمال الذهب. يقول جل وعلا أفمن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أم مهرة تسأل تقول بالنسبة للأذان في أذن المولود، هي طبعا قالت التكبير وتقصد الأذان، أخت الفاضل يؤذن في أذن المولود أذان خفيف، يعني يقال الله أكبر الله، لا يرفع الصوت، لا يحط مثلا أبو الطفل يحط فمه في أذن الطفل ويؤذن، أذان خفيف جدا هذا هو المشروع. ورد في حديث ضعيف لكن يحسن كثير من أهل العلم ويرون العمل به، أما الإقامة لا، لأن هناك من الفقهاء من يقول يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في اليسرى، الإقامة الحديث الوارد فيها حديث لا ينجبر، الضعف فيه شديد، ولذلك بعض العلماء يرى بأن هذا الحديث باطل موضوع، أما الأذان لا، الأذان يعمل به لأن الحديث محتمل للتحسين. أم مهرة تسأل تقول ما الفرق بين صلاة الشروق وصلاة الضحى؟ أخت الفاضل يقولون بأن صلاة الضحى هي صلاة الشروق، ما في شيء اسمه صلاة الشروق، وهذه الصلاة اللي هي يعني أغلب الناس يقصدون بها الصلاة اللي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا يقول من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، يعني حتى تطلع فترتفع، ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامتين تامتين. قال العلماء هاتين ركعتين هما صلاة الضحى، وهي صلاة الضحى تكفي عن صلاة الضحى. بعض العلماء قالوا لا، هذه صلاة خاصة بهذه الحال والهيئة والوضع اللي يجلس الإنسان بعد صلاة الصبح. أم عمر بارك الله فيها تسأل تقول هل ممكن للرجل أن يتطيب قبل الإحرام، وإذا لبس لباس الإحرام فجاء الطيب على لباس الإحرام، هل هذا يعد محظورا؟ لا يا أخت الفاضلة لا يعد محظورا، يشرع للرجل أن يتطيب في بدنه وفي رأسه، فإذا سال شيء من الطيب، سال مثلا يعني بسبب حرارة الجو أو كذا وانتقل إلى الملابس، هذا لا فدية فيه لأنه أصلا مأذون فيه، وعندنا قاعدة فقهية أن المأذون فيه غير مضمون، فما دام أن الشارع الحكيم أذن للرجل بأن يتطيب في رأسه وبدنه ثم انتقل هذا الطيب إلى الملابس بعد الإحرام ما في شيء، لكن ما يتطيب أثناء الإحرام وما يطيب لباس الإحرام لا، وإنما يتطيب في بدنه ورأسه قبل الإحرام، ثم بعد ذلك أثناء الإحرام إذا انتقل بسبب مثلا نقول حرارة الجو، بسبب هو مثلا وضع يده خطأ فانتقل إلى ملابسه ما عليه شيء والحمد لله. أم عمر تقول يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، تقول هل مثلا للشخص الذي يشرب أن يدعو لغيره؟ ما في بأس، لكن الذي يظهر أختي الله يبارك فيك بالنسبة للشخص هو نفسه يدعو لنفسه، لأن أثر الماء على ذات الشارب، لأن الماء مبارك، ولذلك الذي يظهر من كلام أهل العلم أن مقصود قول النبي عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، يعني حينما يدعو الشارب، لكن هذا ما يمنع أن يدعو لغيره، لكن الأثر له هو، إذا طلب مثلا شفاء من مرض، طلب مثلا أن يرزق الله علم، أو يرزق الله حفظ القرآن، أو يرزق الله عز وجل شيء يكون له هو، بارك الله فيك. أم عمر تسأل تقول يعني حديث أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تقول هل هذا ليلة عرفة أم يوم عرفة؟ لا، يوم عرفة، يوم عرفة بعد الزوال، لأن العشية في عندنا بكرة وعشية، البكرة أول النهار، البكرة أول النهار، بورك لأمتي في بكورها، والعشية بعد يعني المساء، قال المساء يبدأ من بعد العصر، العلماء يقول هذه العشية، يقول يبدأ من بعد العصر، بعضهم يقول من بعد الظهر، فالمقصود بأن ما دام أن الحاج وقف في عرفة عليه أن يكثر من هذا الدعاء العظيم، سواء قبل الزوال بعد الزوال إلى غروب الشمس، وهو يكثر من هذا الدعاء العظيم. أمة الله تقول يعني عندها وسواس وصامت، تقول عند الإمساك دائما يعني تقول جلست أشاهد إعادة البرنامج، فيعني يعني جاءني الشيطان فقال غلط، أنت مركزة، أنت كذا، ويظهر الأخت أمة الله عندها أيضا وسواس تريد التفصيل في مسائل الإمساك، تقول أنوي أحيانا قضاء رمضان قبل الفجر بربع ساعة، لما أجي أمسك يعني في صراع يظهر مع الشيطان. يا أمة الله بارك الله فيك ورضي الله عنك وأبعد الله عنك الوساوس والشرور يا رب العالمين. أولا أخت الفاضل، الوسواس مرض، ما يجوز للمسلم أن يستسلم للوسواس، ولا يجوز له أن يطمئن له، ولا يسترسل معه، ولا يرتاح معه، ولا يطيع الشيطان. يعني الآن الذي حاصل عندك أنت جالسة تطيعين الشيطان. يعني باختصار أعطيك إياه باختصار، أنت الآن بهذه الطريقة الشيطان يعني الشيطان يقودك إلى المعصية، يقودك إلى الوسواس، يقودك إلى تدمير حياتك، يقودك إلى إبطال عبادتك. ما في داعي يا أخت الفاضل أنك تعذبين نفسك، أنا أجزم أمك وخواتك ما يفعلون هذا الشيء في البيت. ليش طيب؟ هل أنت على الحق هم على الباطل؟ مو معقول. يعني كثير من الناس الآن أنا أبغاه فقط يشغل عقله مثل ما يقولون، هذه أمة محمد عليه الصلاة والسلام كلهم على باطل وأنت على حق. ليس بالضرورة أن تكون أنت، في بعض الموسوسين الآن في الوساوس في الطهارة، معقول هالناس كلها على باطل وأنت أو أنت على حق في الوساوس؟ معقول الناس كلها اللي تصوم الآن مليار وشيء أو مليارين كلهم على باطل وأنت يعني على حق؟ هذا غير معقول. يعني الواحد أقل شيء، والله أبسط شيء الواحد ممكن يتخلص من الوسواس يفكر بمثل هذا الأمر، فضلا عن كونه واحد الآن في عبادة وفي طاعة وجالس يطيع الشيطان. الشيطان يعصى، الشيطان يقال له اخسى عدو الله، الشيطان يقال له نعم أنا الحق، أنا على الحق وأنت على الباطل، أنا على اليقين وأنت على الشك. هذا الذي يجب عليك أختي الفاضلة، أنت الآن ما تحتاج الآن قضية الإمساك، أنت في رمضان كل ليالي رمضان محل للنية، من أول رمضان محل النية، ما في حاجة لما تجين تقضين أنت الآن في الليل لما نويت القضاء خلاص، هذا القضاء، هذه نية القضاء، ما في داعي تقول نويت أن أقضي يوما من أيام رمضان غدا، هذا ما في داعي تلفظ في النية، هذا إساءة أدب مع الله زيادة على كونها بدعة. النية محلها القلب، قضية أنك تمسك يعني تقول والله أمسك قبل ربع ساعة ولما يجي الأذان كذا، هذا كله لعب في دين الله وساوس تركيها بارك الله فيك. شوف يا أمة الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا كان الإناء أو القدح في يد أحدكم وسمع الأذان يكمل شربته، وين نحن عن هذه الأحاديث؟ الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان الإناء أو القدح في يد أحدكم الموية أو العصير أو الشاي أو اللبن ورفع فسمع الأذان يكمل، ما يتركه وانت جالسة تمسكين قبل الفجر بربع ساعة. ولذلك نحتاج إلى يعني الإنسان يراقب الله عز وجل، يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، يتعلم العلم الشرعي. اقرأوا يا أخواني في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، في هديه، في حياته، فابتعدي بارك الله عنك بارك الله فيك عن هذه الوساوس. ما في داعي، أنت الآن لو تسحرتي بعد صلاة العشاء ها نويتي خلاص، لو استيقظتي بعد أذان الفجر ما في حاجة، خلاص نويتي أنت من بعد العشاء لما تسحرتي ونويت تصوم من الغد، خلاص هذه النية. لو قدر الله نمتي وما أيقظك إلا أذان الفجر تصومين تكملين صومك ولله الحمد والمنة، لو قمت قبل الفجر بربع ساعة بنصف ساعة ما في حاجة أنك تعيدين تقول نويت من جديد، خلاص النية السابقة موجودة، ما في داعي أنك يعني تقول نويت ونويت مرة ثانية، ما في حاجة، يكفي النية الأولى. بارك الله فيك ورضي الله عنك. أمة الله تقول يعني بالنسبة لصلاة الضحى يعني وقتها قبل الفجر قبل الظهر بعشر دقائق أفضل، نعم كلما أخرت صلاة الضحى إلى قبل الظهر فهو أفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حينما ترمض الفصال أو حين ترمض الفصال، الفصال هي صغار الإبل من شدة الحر تبحث عن الظل، ولذلك هذه صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، يعني كلما كان وقتها أقرب إلى الظهر فهو أفضل. أمة الله تسأل تقول يعني ما هو أفضل وقت لأذكار المساء؟ أفضل وقت لأذكار المساء بعد صلاة العصر، ما دام سألتين عن أفضل وقت، هذا أفضل وقت لأذكار المساء بعدما تنتهي من صلاة العصر وتنتهي من التسبيحات والتكبيرات والتحميدات، هذه كلها الأذكار، تبدأين إذا كان عندك وقت تبدأين بأذكار المساء، تقولي والله ما حصل لي انشغلت كذا، معاك الوقت إلى المغرب، حتى لو كان بعد المغرب يعني جزء يسير فالوقت معك ولله الحمد والمنة. طيب عندي فاصل قصير نأخذ ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخ محمد بارك الله فيه يسأل يقول بأنه مسافر مسافة يعني أكثر من 800 كيلو، يقول أنا أجمع وأقصر، يقول دخلت مع ناس يصلون العشاء وأنا ما صليت المغرب، يقول ما العمل؟ أخي الفاضل الأصل أن المسافر ما دام أن على الخط يصلي لوحده، هذا الأصل، يصلي كل صلاة لوحده، يعني يصلي كل صلاة لأن الجماعة ما تجب عليه ما دام على الخط، لكن يقول والله أنا دخلت وشفت جماعة يصلون العشاء وأنا ما صليت المغرب وأحب أني أدخل معهم، ما في بأس يدخل معهم العشاء بنية المغرب، صلي معهم العشاء بنية المغرب، لكن إذا جاء الإمام يقوم للركعة الرابعة أنت تجلس، لأن صلاة المغرب ثلاث ركعات ما تقصر، هذه هيئة صلاة المغرب، فتجلس بارك الله فيك وتتشهد وإن بغيت تسلم حتى تدرك الإمام في الركعة الأخيرة وتدخل معه، أو أنك يعني تنتظر الإمام وهذا أفضل حتى يسلم، وإذا سلم تقوم تقيم الصلاة وتصلي العشاء ركعتين. بارك الله فيك. محمد يسأل عن صلاة الوتر، يقول أحيانا أخرها إلى آخر الليل لكن أحيانا أنام، أحيانا أنام وما أصحى إلا على أذان الصبح، ما العمل؟ أخي الفاضل الأفضل ما دمت أنك تنام والنوم هذا يعني يغلبك أغلب الأحيان وأكثر الأحيان، فأنا أنصحك بأنك توتر أول الليل قبل ما تنام توتر، أو بعد العشاء توتر، أما إذا تقول لا والله أنا دائما الحمد لله أخر آخر الليل وأقوم والله في هذا الوقت الحمد لله ولكن يغلبني أحيانا، خلاص تقضيها من النهار بارك الله فيك، إذا جيت الضحى تقضيها شفعا لا وترا، يعني أفترض أنك تصلي ثلاث ركعات في الليل، هذه توتر بثلاث ركعات تصليها من النهار أربع ركعات، أفترض أنك توتر بخمس ركعات تصليها من النهار ست ركعات، أفترض أنك توتر بتسع ركعات صليها عشر، وهكذا بارك الله فيك. تفضل. تفضل يا ليلى.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا أخرج زكاة المال في ذي الحجة، العشر الأواخر ذي الحجة، هذه يعني. السنة اضطريت أنني في شخص كان محتاج إلى المال فأعطيته جزء من هذا المال ونويت بنية أنه من الزكاة التي سأخرجها آخر في شهر ذي الحجة كجزء من الزكاة، هل يجوز هذا؟
طيب،
لأنه كان بحاجة مضطر إليها يعني الآن.
إن شاء الله تسمعين
الجواب
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا. عبد الحفيظ.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخي هذا العام اليوم الثالث من شهر رمضان دخلت المستشفى وأجريت علي عملية جراحية، نزعوا مني الجزء الكبير من الكلية، وصمت اليوم الأول والثاني من رمضان، إلا أنا منذ اليوم الثالث إلى آخر رمضان لم أصم، والأستاذ الجراح الذي نصحني بكثرة شرب الماء.
نعم.
والآن أنا لازلت في إجازة مرضية وأتمنى إن شاء الله أن أقضي رمضان إلى أن أنتظر شهر أو شهرين حتى أتعافى، ماذا تنصحوني إن شاء الله؟
أخ عبد الحفيظ، الطبيب ما منعك أنك ما تصوم أبدا؟
في المستشفى أمرني بكثرة شرب الماء.
لكن ما قالك مستقبلا لا تصوم؟
لا ما قاليش. لا
طيب
لا.
ممتاز.
خلال وجودي في المستشفى بمن لدي مات الآن كلية واحدة.
اي شفاك الله، ان شاء الله تسمع الجواب. اهلا وسهلا.
شكرا الشيخ، بارك الله فيك.
الله يحفظك. ام محمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت الشيخ بسألك، انا ابغى افتح خياطة رجالية.
تفتحين ايش؟ ايش
خياطة رجالية.
خياطة رجالية،
ايوه. فبعض الناس بيطلبون منك تخيط لهم بنطلون الطويل اللي هو اسبال، وما حكم هذا؟
ان شاء الله. مرحبا. خليفة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الخير يا شيخ.
مساء النور، اهلا.
عندي سؤال يا شيخ، اللي السجود القبلي والبعد.
سجود السهو؟
سجود السهو في الصلاة، نبي يعني تشرح لي قبلي او بعدي كيف يكون؟
ان شاء الله يا خليفة.
السؤال الثاني.
أيوة. نعم تفضل.
السؤال الثاني، من اسمع قيس منك الوتر مرات نصلي في نخليه اخر الاثناء بعد الوتر بنصليه مثلا قبل النوم او ولا مثلا في الصلاه قبل الفجر صلاه القيام.
ايوه
نعم، ما نوترش
يعني تاخر الوتر الى اخر الليل.
في مرات نصلي فيه نصلي في الوتر بهي والنام. لكن مرات وفي نفس الوقت نقول بدنا نصلي قيام الليل، هل مع الوتر خلاص؟
طيب يا خليفة. نبيل. نبيل. من معي؟ من؟ أم علي تفضلي. أم علي، خلاص طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع محمد بارك الله فيه. طبعا يسأل محمد يقول عنده مشكلة في المعاشرة الزوجية، يعني يقول يعني ممكن أستعمل بعض الأدوية اللي يعني فيها استكمال اللي يعني مسألة الاستمتاع، ما فيها شيء آخر فاضل. ما دام عندك مشكلة في هذا واستشرت الطبيب وقال لك ما في ضرر، يجوز أن تستخدم الأدوية لعلاج هذه المسألة التي عندك، وهذا قد يكون حق أيضا للزوج يتطلب أنك تعالج في مثل هذا الأمر. ما في شيء، بارك الله فيك. أم محمد بارك الله فيها تقول بأنها كانت مسافرة، تقول لما أقلعنا من مطار لندن بالنسبة لصلاة المغرب والعشاء والفجر، تقول ما صليتهم بسبب وجود نجاسة على ثيابها، تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ تقول لما وصلنا اليوم الساعة 10 قضيت المغرب والعشاء والفجر. أخت الفاضل أم محمد، هو لابد من ترتيب المسألة. يعني أولا طبعا الإنسان الذي حصل على ثيابه نجاسة، أو مثلا حصل بأنه يعني خرج منه البول، الواجب عليه إذا جاء وقت الصلاة أنه يستعد للصلاة، يتوضأ ويغسل هذا النجاسة. سهل غسل النجاسة، يعني الآن إذا افترضنا بأن ثوب سقطت عليه نجاسة، ما يلزم غسل الثوب كامل، تغسل البقعة التي وقعت فيها النجاسة، هذا الأصل، تغسل البقعة التي وقعت فيها النجاسة. وبعدين بالنسبة للمسافر يجمع ويقصر، يعني كان معك وقت طويل جدا من المغرب والعشاء اللي حسب ما ذكرتي أنت الآن، ممكن تصليها في هذا الوقت، يعني تذهبين دورة المياه وتغسلين، وحصل ويحصل كثير من أخت الفاضل، والناس تتعامل، يعني هناك علاج، هناك حل. على العموم لو افترضنا الآن ما استطعت مرة واحدة، يعني ما استطعت للوضوء ولا استطعت غسل النجاسة، من أهل العلم من يرى بأنك تصلين على الحال التي أنت عليها لكونك عاجزة عن التطهر وفاقدة للطهورين، وبعض العلماء يقول بأنك إذا وصلت تصلينهم مرة ثانية، تعيدينهم مرة ثانية، لأن مسائل الصلاة خطيرة جدا، ما يجوز الإنسان يتركها. لو لقي الإنسان رب عز وجل هو قد فات فرض أو فرضين، ما حجته أمام الله؟ لابد يتعلم ويسأل. علم اللي فعلته اليوم صح، إن قضيت الآن الصلاة المغرب ثم العشاء ثم الفجر، أحسنتي وجبتي الشيء الصح، لكن مستقبل الأخت الفاضلة ما يتساهل الواحد ولا يقول والله الآن أنا في الطيارة، الطيارة فيها مرحاض وفيها موية وفيها يستطيع الإنسان أنه يصحح بعض الأشياء التي يمكن من خلالها أنه يعني يتوضأ الوضوء الكامل. أبو سالم بارك الله فيه يسأل عن لبس خاتم العقيق، يقول هل يجوز لبسه للرجل وهل فيه فضيلة؟ أولا من حيث الجواز نعم يجوز، يجوز للرجل أن يلبس خاتم الفضة وخاتم العقيق وخاتم الأحجار الكريمة. الممنوع على الرجل لبس خاتم الذهب، لبس خاتم الذهب، فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع ذهبا وحريرا وقال هذان حلال على إناث أمتي حرام على ذكورها، ولما رأى في يد رجل خاتم من ذهب غضب عليه الصلاة والسلام، قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده فخلعها ثم رماها في الأرض، وقال قيل للرجل خذ خاتمك تمتع به، قال والله لا أخذ خاتما نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجوز يا أخي الفاضل لبس خاتم العقيق. أما قضية ورود فضل، لا يصح في لبس في فضل لبس خاتم العقيق حديث، لا يصح في فضل لبس خاتم العقيق حديث بارك الله فيك. كل الأحاديث الواردة ما بين موضوعة وضعيفة، وسبق أني نبهت على هذا الأمر. أبو سالم يقول أحيانا الأولاد يمرون من أمامي وأنا أصلي، يعني أعمارهم 4 سنوات وكذا. أولا يا أخي الفاضل لابد أن نعلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلا، الإنسان إذا جاء يصلي يا إخواني ويا أخواتي عليه أن يتقي الله، عليه أن يخاف الله، عليه أن يعلم بأنه واقف بين يدي الله عز وجل. بعض الناس الآن يوميا عنده مشكلة مع الأولاد يوميا. أنا أنبه أبو سالم مو عليك أنت فقط، لا، لأن تأتيني أسئلة حتى تحت يعني خارج البرنامج، يقول يوميا وبعض الأمهات يوميا إن في الصلاة لشغلة، الإنسان إذا جاء يصلي يجب أن يخرج من كل شيء إلى الصلاة، بمعنى أنه يقطع العلائق والعوائق والمشوشات والمشغلات، لأنه إذا قال الله أكبر يقول الله ارفع الحجب بيني وبين عبدي، فإذا اشتغل بالأولاد والتفت وتحرك وكذا يغضب الله عز وجل، يقول إلى من تلتفت؟ إلى غيري. فالمقصود يا أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا كان والله مرات يعني أحيانا ما عليك شيء صلاتك صحيح، لكن أن يكون هذا عادة ودائما الأولاد وكذا، لا لا ما ينبغي الإنسان. حتى لو قفلت على نفسك الغرفة، لو قفلت على نفسك الغرفة وصليت هذا واجب من واجبات، حتى لا يصير إشغال. بعض الأمهات نفس الشيء الآن يوميا هذه شغلتها مع الأولاد، لابد من حلول، ما في شيء ما له حل يا جماعة، والله ما في شيء إلا ولو حل إلا وله بديل. فيا أخي الفاضل بالنسبة للأطفال هؤلاء الصغار إذا مروا من أمامك ما يقطعون الصلاة، لكن تنبه لصلاتك مستقبلا واستقبلها. وطبعا صلاة الرجال في المساجد، لكن إن نام عن صلاة ولا نسيها ولا غفل عنها ولا المسجد بعيد عنه بحيث لا يسمع الأذان المجرد يصلي في بيته، المهم يحافظ ويواظب على صلاته ويحرص على أن يصلي في مكان يكون سبب من أسباب الخشوع، يجلب للخشوع ما يطرد عنه الخشوع. ليلى بارك الله فيها تقول أنا أخرج زكاتي في 10 ذي الحجة من كل سنة، تقول في شخص محتاج ومضطر وكذا، طلعت زكاة الآن وحسبتها من الزكاة اللي بيطلعها في 10 ذي الحجة، يجوز؟ يجوز، يجوز يا ليلى بارك الله فيك، وتؤجرين على ذلك. فعندنا دليل على جواز تقديم الزكاة لضرورة أو حاجة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة العباس قبل موعدها بسنتين، قبل يعني قدمها سنتين كاملتين، قدمها كان فيه حاجة وضرورة. ولذلك أي إنسان يشوف فقير محتاج أو في أزمة معينة، عموم المسلمين أو مثلا دعا ولي الأمر للتبرع والتصدق على الفقراء وشيء من هذا القبيل لوجود أزمة، يجوز يقدم الزكاة ويؤجر على ذلك بإذن الله. عبد الحفيظ من فرنسا يقول صمت اليوم الأول والثاني من رمضان والثالث، يقول أجريت عملية يعني أخذوا جزء كبير من الكلية، يقول الآن ما صمت بقية رمضان، ماذا علي؟ عبد الحفيظ أسأل الله أن يكتب لك الأجر والعافية وأن يجعل ما أصابك رفعة عنده جل وعلا وكفار، وأبشر بخير، فإن الابتلاءات هذه كلها خير للإنسان. الأمر الآخر يا أخي الفاضل انتظر على نفسك، ما دام الطبيب قال لك اشرب من الماء وكذا انتظر لا تستعجل، متى ما إن شعرت بنفسك القدرة والاستطاعة وعندك الطاقة وعلى قضية القضاء تقضي بارك الله فيك، حتى لو دخل عليك رمضان الآخر ما دمت أنك غير قادر واختار يا أخي الفاضل الأوقات التي يكون فيها النهار قصير والليل مثلا والجو بارد، هذا يعني يساعدك، لأنه لا يلزم أن الإنسان يصوم في 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 الصيف أو في نفس الوقت مثلا اللي كان فيه رمضان، ولا يلزم أيضا أن يصوم الإنسان متتابع، يعني تصوم ما بين فترة وأخرى. بارك الله فيك، فالوقت معك، جزاك الله خير وبارك الله فيك. أم محمد تقول يعني ناوية تفتح محل خياطة رجالية، تقول بعض الناس يأتون فيطلبون يعني إطالة البنطال الإسبال، تقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أخت الفاضلة، يعني بالنسبة لإسبال الثياب تعرفين بأنه إذا كان بقصد التكبر والفخر والعياذ بالله فهذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر أولا ما ذكر قال المسبل، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام رجلا قال كان في من كان قبلكم رجل خرج مرجلا شعره مسبلا ثوبه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، لأنه والعياذ بالله هذه كلها هيئة كبر، كبر وغرور. عندنا من أسبل ثوبه من دون كبر ولا خيلة وإنما هكذا إسبال عادي، فهذه المسألة تدور بين الكراهة والتحريم، فمن أهل العلم أن يذهب إلى الكراهة التنزيهية ومن أهل العلم أن يذهب إلى الكراهة التحريمية، ولكل دليله. فيا أخت الفاضلة، يعني الإنسان دائما عندنا قاعدة في أبواب المعاملات أبواب الأموال أن الإنسان يخرج من المشتبهات، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وبعض العلماء يقول الإثم على المسبل وليس على صاحب الحرفة الخياطة، في قول بعض العلماء يقول بأن صاحب الخياطة لو فعل ما دام طلب يعني الزبون أو المتعامل معه يقول إثم عليه وليس على صاحب المحل. خلاص أختي، طيب أم محمد خلصنا من الخليفة، أعتذر منك أخوي خليفة لأن وقت البرنامج أنت، لكن غدا إن شاء الله موعدي معك في أول البرنامج أجيب على أسئلتك. بارك الله فيك ورضي الله عن الجميع، ألتقيكم غدا بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.